ことだよ。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فيقول جابر رضي الله عنه في حديث طويل: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست صبيغا أي ثيابا مصبوغة جميلة وارتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر علي رضي الله عنه لأنهم كانوا كما تقدم يرون العمر في أشهر الحج من أفجر في بيوت الأرض، فأنكر عليها أنها حلت بعمرة. فذلك روى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني يقول هذا القول بعد أن ذهب إلى العراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، يعني يذكر ما فعلته النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينكر عليها، والتحريش كلمة معروفة، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أني أنكرت عليها، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا أنه يجوز الإنسان أن يحرم بإحرام مبهم، ولكن لا بد أن يبينه قبل أن يطوف بالبيت. يعني ممكن يأتي الإنسان عند الميقات ويقول: اللهم أني أحرم بإحرام فلان، أو يقول: أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يدري بماذا أحرم فلان. هذا الذي فعله علي رضي الله عنه، أحرق الله من أهل بإذن نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري، لأنه جاء من اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة، فلا يدري بماذا أهل. النبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، لكن لا بد لمن أبهم أن يبين قبل أن يطوف، حتى يتبين أو حتى يتعين ذلك الطواف، هل هو طواف قدوم أو طواف عمرة. إن كان متقاربا أو مفردا هو طواف قدوم، وإن كان متمتعا فيكون طواف عمره. القدوم سنه والعمره واجب، يبين حدث قبل ان يطوف حتى ينوي ذلك الطواف، حدث هل واجب او مستحب. قال: فان معي الهدي فلا تحل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام جعل قارنا، لان علي رضي الله عنه اشرك النبي عليه الصلاه والسلام في هديه، فعلي رضي الله عنه اذن معه هدي. قال: فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلينا. هذا يؤخذ منه وقت مشروعية الإحرام بالحج للمتمتع، أنه يشرع له أن يحل، أن يهل يوم التروية. يوم التروية اليوم الثامن، هذه السنة، إذا جاء اليوم الثامن قبل الظهر يهل بالحج، ولو أخر ولم يحرم إلى عرفة فإنه لا حرج بذلك، إنما فاتت في السنة والأفضل. وإلا فالحج لا يفوت إلا بطلوع الفجر من يوم النحر، إذا أحرم قبل طلوع الفجر أدرك الحج، لكن يفوته الأفضل. إذن فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وليس هذا معناه أنهم يهلون في منى، لا، الأمر واسع. إذا كان في مكة أحرم مكة، كان في منى أحرم منى، وهكذا يحرم من أي مكان هو فيه. فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه السنة. الحاج يتهيأ يبقى يحرم ويأتي منى يصلي بها خمسة فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر على سبيل الاستحباب. وهذا أيضا كالتهيئة ليوم عرفة يخرج من الدنيا ويأتي منى محرما يصلي هذه الصلوات يبقى يوم وليلة يتهيأ ليوم عرفة. هذا أشبه الذي يأتي إلى صلاة الفريضة قبل الإقامة يأتي يصلي السنة ويبقى في المسجد يذكر الله ويتهيأ للدخول في الفريضة. فلا شك أنه يدخل الخشوع أكثر مما جاء عند الإقامة ودخل في الصلاة. إن من بقي منها فهو أفضل، ومن ذهب إلى عرفة مباشرة فلا حرج، حج صحيح ولكن فاتته السنة. ولا شك أن هذه لها أثر، المقام منها في هذه الأوقات يوم وليلة يتهيأ، هذا له أثر على خشوعه في عرفة. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي من يوم عرفة، وأمر بقبة من شعر تضرب له بيمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد طلوع الشمس، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. كانوا لا يخرجون من الحرم، يقول نحن أهل الحرم فلا يخرجون، وأما غير أهل مكة فإنهم يخرجون إلى عرفة. أما قريش فإنهم يعظمون أنفسهم ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، وهذه بدعة ابتدعوها وليست في دين الله جل وعلا. كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى في الحرم في حدود الحرم في مزدلفة ولن يخرج إلى الحل كما كانوا يسمعون في الجاهلية، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخرج. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. عرفة قريبة من عرفة، بين ربعين عرفة الوادي يسمى وادي عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بعرفة قبل عرفة بقليل، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي أي وادي عرنة، فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. ومن ضمن الأشياء التي وضعها ما يعتقدون في الحج من المخالفات، مثل الطواف ببيت الرياض كانوا يطوفون عرات، من لم تعطي الحمص وهم قريش ولم يعطي الحمص ثيابا طاف عريان، هذا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. الوقوف وقوف أهل الحرم بمزدلفة وعدم الخروج هذا أيضا البدع الجاهلية أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اعتقادهم أن العمر في أشهر الحج من أكثر من فجور في الأرض هذا أبطل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطل ما يتعلق بالحج وما لا يتعلق بالحج من أمر الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ويودع الناس ويقرر أصول الدين وقواعد التوحيد والإيمان ويهدم الشرك بجملته وتفصيله، فقرر هذا التقرير العظيم على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، على غاية ما يكون من إهانة وتحقير ما كانوا يعظمونه في الجاهلية، ودماء الجاهلية موضوع، قتال حصل بين المسلمين قبل أن يسلموا ثم أسلموا فإنه موضوع، لا يجوز أحد أن يأخذ كتاب الجاهلية، صار كتاب الجاهلية بين الكفار ثم أسلموا، ليس لأحد الآن أن يأخذ بثأري ما بثأري الذي حصل في جاهلية، دماء جاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته ليل، يعني بدأ بأقاربه عليه الصلاة والسلام، بدأ بأقاربه لأجل يبين أن الحكم يشمل الجميع ولا يستثنى أحد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعف من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ولا شك أن سعد إذا بدأ بأقاربه وطبق عليه ما يقول صار هذا أوقع في قلوب السامعين، وأنه لا يمكن أن يستثنى أحد بعد أن طبق على أقرب الناس للمتكلم. قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني سأل معتمد على زوجته، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فرجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني لا يجوز المرأة أن تدخل شخصا يكرهه الزوج في بيته إلا بإذنه، فإن عصت جاز أن يضربه ضربة تأديب غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على حسب ما تعارف عليه الناس في كل زمان ومكان. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعي السبابة فعلى السماء ونكت على الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن بلال. الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي جمعة، كان يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وأخر يوم الجمعة، فهل صلاها الجمعة ركعتين أو صلاها ظهرا مقصورا؟ الجواب أنه صلاها ظهرا مقصورا، والدليل أنه أذن بعد الخطبة، والجمعة الأذان يكون قبل الخطبة. ثم أمر بها، أدري على المسافر لا يقيم الجمعة، المسافر لا يقيم الجمعة ولو كان معددا كثيرا، لكن إذا حضر في بلد تقام فيه صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصلي معه، لكن المسافرين لا يقيمون الجمعة. ناس في الغرب سائرون وهم 100 شخص أو أكثر، وقفوا يصلون في وقت الجمعة، يصلون ظهرا مقصورا ويصلون الجمعة، المسافر لا يقيم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ومعه أكثر من 100,000، وقال معه أكثر من 120,000، ومع ذلك لم يصلي جمعة لما صلى ظهرا مقصورا، أنه خطب ثم أذن ثم صلى الظهر ركعتين. قال ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر صحيح، ما قال صلى الجمعة، ثم قام فصلى العصر، أي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخل إلى عرفة لأجل أن يتسع الوقت للدعاء. فهذا سنة الجمع بعرفة، سنة الحاج. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، أن مسافر لا يتطوع سنة الرواتب. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة. الصخرات هذا يسمى جبل الرحمة اليوم، وهذا الاسم ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس اصطلحوا عليه لأن عرفة مظنة بزور الرحمة، وهذا المكان وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بجوار هذا الجبل، فسموه جبل الرحمة. على كل حال هذا الاسم يعني اضطر به كثير من العوام اليوم، صاروا لا بد أن يأتوا إلى الجبل ويعتقدون فيه، هذا يصلي وهذا يتمسح وهذا يربط خيوطا، يعتقد أنه فيه بركة فينا. هذا من الشرك، تعلق بهذه الأحجار التي ليس عندها نفع بذاتها، إنما تنزل الرحمة بمن أطاع الله واتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجه. أما نفس الجبل هذا ليس عنده شيء، هذا مخلوق وليس منه خير، ولا يجوز التبرك به أو التعلق أو صلاة الصلاة عنده، يظن لها فضل، لها فضل، هذا كله من البدع والشرك بالله جل وعلا. قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء والصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا يدل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في طاعة الله جل وعلا، أنه وقف بعد الظهر مباشرة إلى غربت الشمس في يوم حار شديد الحار، أيام الصيف الطويلة، بعد الظهر إلى العصر وهو يدعو بلا توقف. كم ساعة هذه؟ قرابة 6 ساعات وهو يدعو متواصلا حتى إذا سقط خطام ناقته أخذه بيد والأخرى مرفوعة. ما ينزل يدين يأخذ الخطام بيد والثاني مرفوعة ثم يرفع الثاني معلولا. استمر على هذا متواصلا إلى غروب الشمس. لكن كثير من الناس لا يدركوا هذا فيدعو ما يتيسر له، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله، يدعو، يرتاح. لكن يبغى الإنسان أن يجتهد في آخر الوقت، يعني في آخر الوقت قبل بعد العصر يبغى المؤمن أن يجتهد، لأنه من وقت نزول الله تبارك وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو. وفي رواية ابن الطبراني: وإنه لينزل السماء الدنيا فيباهي به الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. وعند ابن خزيمة قال الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم وصبرت لهم. عبر الأولى يفوت هذا الوقت. أنا بعض الحجاج يتكاسل ينام يتغدى وينام إلى غروب الشمس، يدعو دقائق معدودة ثم ينام أو يتحدث ويفرط في هذا الوقت الفاضل. وبعد العصر 2 ساعة ينظر الحاج ألا يتساهل فيما أبدا، يدعو بما يستطيع، وإن كان لا يحفظ دعاء لا بس يقرأ الكتاب، يقرأ الرياء من الوالدة أو غير الوالدة في الكتب، وإذا لم يجد دعاء وقرأ سبح واذكر الله خير ما قلت. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت وأنا والنبي من قبلي، أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكرر هذا الذكر ولو 1000 مرة أو أكثر، فيجتهد في هذه الساعات المعدودة لعله أن يفوز برحمة الله ومغفرته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بكرمه وعفوه وأن يرحمنا بفضل واسع، إنه أرحم الراحمين.